تعلق بالصدقة. المسألة الأولى وهي ما مر معنا في الدرس الماضي قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني ما الحكمة من ذكر الفقراء خاصة مع أن الصدقة لها مصارف كثيرة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أمرين. الأمر الأول قال لأن بعض المصارف لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش أو حفر أو إجراء نهر أو نحو ذلك، فأما بالنسبة للفقراء فإنه يمكن إخفاؤها، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإخفاء ينتفع به الفقير بخلاف تجهيز الجيش وإجراء النهر ونحو ذلك، فإن هذا ليس كذلك. أما الفقير فإنه ينتفع بإخفاء الصدقة لأنه قد يكون عليه ملامة ويكون عليه منقصة بين الناس إذا علموا أنه يأخذ الصدقة، أما إذا أخفاها ودفع إلى الفقير فإنه يريحه من هذه المنقصة التي قد تحصل له إذا علم الناس بذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما، أو قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، نعم، ثم لا يتبعون ما، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، من لا الثاني، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هنا يعني يلاحظ أنه لما ذكر السنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وفي قصة يوسف عليه السلام قال تعالى في قصة الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف وسبع سنبلات، يعني نفس العدد. ذكرنا سنابل في آية الصدقة وذكره في رؤيا الملك سنبلات، فما هي الحكمة من ذكر سنابل هنا وسنبلات هناك؟ ذكر المقيم رحمه الله قال: السنابل جمع كثرة، سنبلات جمع قلة، والعدد 7 قليل، فجاء في سورة يوسف على الأصل، في سورة يوسف جاء على الأصل، لأن المقام ليس مقام تكثير فذكر على الأصل لأنه قليل 7 سنبلات، ولما في آية الصدقة فجاء بجمع الكثرة لأن المراد بيان كثرة ما يعطيه الله جل وعلا على الصدقة، فالمقام مقام تشجيع ومقام حث على الصدقة وبيان كثرة الأجر الذي يحصل بذلك. وفي مسألة ثالثة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المراد في سبيل الله؟ هل المراد في سبيل الله يعني الجهاد خاصة ولا يشمل جميع وجوه الخير؟ الصواب أنه يشمل وجوه الخير بدليل قوله: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وأما الجهاد في سبيل الله فإنه ليس محلا للمن والأذى لأنه ينفق على العموم وليس على شخص معين، فلا يتصور فيه المن والأذى في سبيل الله، أي في طاعة الله في مرات ليشمل الفقراء والمساكين وجميع وجوه الخير. لآية الزكاة لا، سبيل الله عن الجهاد، لأنه ذكر أعداد 7 أشياء ثم ذكر في سبيل الله مجموع 8 في سبيل الله من السبيل 6 ثم في سبيل الله ثم من السبيل، فلو فسر في سبيل الله أنه في جميع وجوه الخير لما كان للتعداد فائدة، ولا لا تدخل كلها فيه، فما حاجة أن يعد الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والأفد قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، يكفي في سبيل الله يشمل كل هذه الأصناف 7 وزيادة عليها ك كبناء المدارس والمساجد وطبع الكتب ونحو ذلك. ففي سبيل الله فئة الزكاة هذا خاص بالزكاة الواجبة، أما في سبيل الله في الآيات الأخرى هذا في صدقة التطوع يكون عاما. في التضعيف يحصل لمن تصدق تضعيف 700 ليس خاصا في الجهاد، هذا محل خلاف بين أهل العلم، من من جعل 700 خاص بنفقة الجهاد هي التي تضاعف إلى 700 ضعف، لكن الصواب أنه أن الآية عامة وأن الصدقة تضاعف هذه المضاعفة عموما سواء كان في الجهاد أو على الفقراء أو المساكين أو غير ذلك من وجوه الخير. وأيضا الصدقة على الأهل والأولاد من الصدقة، لا ينبغي الإنسان يغفل عن هذا. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على نفسك في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. هذا يدل على أن أيضا النفقة على العيال من زوجة وأولاد أن هذه الصدقة، وأن أجرا ليس بدون الصدقة في سبيل الله أو على المساكين أو نحو ذلك إذا احتسب، لأنه قيد بالاحتساب في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، إذا احتسبها صدقة، وإذا لم يحتسب فإنه مأجور على الأصل، لأن الأصل أنه قام بعمل صالح والمؤمن نيته الخير من الأصل، لكنه إذا احتسب صارت صدقة وعظم أجره، وإذا غابت نية الاحتساب فإنه لا يعدم أجرا لأنه قام بواجب ويعتقد الوجوب فهو مأجور على كل حال، لكن إذا احتسب عظم أجره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من عبادك المفلحين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنان بما أعطى، لقوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآية: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
باب المنان بما أعطى. المن لا شك أنه محرم، وهو أيضا من الكبائر، لأن لما جاء فيه من الوعيد: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا شك أن هذا وعيد شديد، هذا يدل على أن المن من محرم ومن كبائر الذنوب ويبطل الأجر ولو تراخى، لقوله تعالى: ثم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. ثم هذه تفيد التراخي، هذا معناه أن المن يبطل الصدقة ولو كان بعد مدة، ما قال ولا يتبعون يعني في نفس الحال، فالمن يبطل الصدقة سواء وقع حال الإعطاء أعطى عليه مع المنة أو من بعد ذلك بعد يوم أو شهر أو سنة أو أكثر، مهما من ولو طال الزمن فإنه يعود على صدقته بالإبطال. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصدقة النوعين: النوع الذي ينفق رياء وصدقة تقع باطلة من الأصل ولا ينتفع بها، وذكر من يتصدق لله ويكون له أجر في أول الأمر ثم يبطله في قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبية من أنفسهم كما التي قبلها كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا في النوع الذي وقعت صدقته على غير الوجه المشروع فلم ينتفع بها أصلا، لأن الصفوان ما ينبت أصلا. هذا واضح، هذا النوع الأول الذي يخرجها رياء وسمعة، مثل الحجر الأملس الذي عقليه من التراب فإنه لم ينبت أصلا، ليس محلا للإنبات. فمثل المنافق الذي لم تقع صدقته أصلا مقبولة. النوع الثاني الذي تصدق لله فقبلت في أول الأمر ثم أبطلها، وهذا مذكور بقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري له فيها من كل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل الذي تصدق لله وقبلت صدقته وأثمرت كما أثمرت تلك الحديقة ثم أبطلها بالمن والعذاء، كمثل صاحب هذا البستان الذي كان له بستان طيب فيه من كل الثمرات وتجري من تحته الأنهار له فيها من كل الثمرات ثم تلفت تلك الجنة وذهب ما فيها من النبات. فهذا مثل من أنفق لله ثم أبطلها بالمن والعذاء. والمن لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو المنان. ولماذا حرم على العباد وصار من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لأن المن فيه ذل، الذي يمن على شخص يذله، والمذلة لله محرمة، لا يجوز لأحد أن يذل شخصا له، فالذل لا يشرع إلا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده ويذكرهم بنعمه من أجل أن يذلوا له سبحانه، من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، فالذل لا يكون إلا لله. فالله تعالى هو المنان يمن على عباده، لأن المن يطلق على العطاء ويطلق على التذكير بالعطاء على وجه الإذلال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالأمرين، فهو المنان أي المعطي، وهو جل وعلا الذي يذكر عباده بعطائه من أجل أن يذلوا له، من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال تعالى لنبيه: وكان فضل الله عليك عظيما، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يذكر الله تعالى بها، يذكر عباده بنعمه الكثيرة من أجل أن يحبوا ويذلوا له ويعبدوه وحده لا شريك له. أما الخلق فليس لهم ذلك، ليس لأحد أن يذل، أولا لأن العطاء ليس منه وإن كان سببا، ولكن العطاء في الحقيقة من الله تبارك وتعالى، فمن من بعطاء أعطاه شخصا فهو ظالم في ذلك، لأن العطاء في الحقيقة ليس منه، العطاء في الحقيقة من الله تبارك وتعالى، فهذا الآن ظالم معتدي بهذا المن، لأنه لم يعطي من قبل نفسه شيئا، بل المعطي هو الله تبارك وتعالى، وما هذا إلا سبب فقط. ثم الأمر الثاني أنه ليس له أن يذل عباد الله لنفسه، بل الواجب أن يعبد عباد الله لله، فمن من على شخص وأذله فإن هذا من الكبائر، لأنه يعبده ويذلله لنفسه، والذل لا يكون إلا لله جل وعلا. الباب الثاني: من أحب تعجيل الصدقة من يومها. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده تبر وهو الذهب قبل أن يصفى، قبل أن يضرب يقال له تبر، مثل ما يسمى الذهب الخام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شيء من الصدقة من الذهب فنسي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى ذكره فلم يجلس على العادة يذكر الله، بل خرج مسرعا وتخطى الصفوف، وعجب الناس من سرعته لأنه خالف ما كان عليه من الجلوس والذكر. فلما سألوه قال ذكرت تبرا عندنا فكرهت أن يحبسني أي عند دخول الجنة فأمرت بقسمته. فهذا يعني يؤخذ منه الإنسان إذا هم أو نوى الصدقة أنه لا ينبغي له أن يسوف ولا ينبغي له أن يؤخر، لا سيما إذا كانت واجبة، لأنه قد يعرض له ما يعرض من مرض، من موت، من الشيطان يعني يسول له فيعدل عن الصدقة كان ناويا ثم تزول تلك النية. فإذا نوى الإنسان شيئا من الخير فالذي ينبغي أن يسارع وأن لا يؤخر شيئا من الخير، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فلا ينبغي الإنسان أن يؤخر شيئا من الخير.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال رضي الله عنه وعنهن، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوك عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. هذا معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلما خطب أصحابه إلا أمرهم بالصدقة كما جاء في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث أنه حتى النساء في صلاة العيد أمرهن بالصدقة قال تصدقنا ولو من حليكن، معنى معروف أن المرأة حريصة على بقاء الحلي لأنها تتزين به، والناس في قلة من المال فلا يعني يتصور النساء الصحابة عندهن حلي كثير مثل النساء اليوم ما يزن مئات الجرامات، عند حلي يسير لأن الحال فيه شدة وفقر. ومعروف أن المرأة أشد وأغلى ما عندها حليها أنها تتزين به تلبسه وتزين به، بخلاف المال الذي يأتي ويذهب فإنه قد يهون على الإنسان يصدق به، لكن الشيء الذي يقتنيه والذي يستعمله ولا سيما إذا كان من الذهب ولا سيما إذا كان زينة المرأة فالمرأة مجبولة على حب الزينة، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصدق ولو من الحلي، فاستجابنا رضي الله عنه فصارت المرأة تلقي القلب وهو السوار والخرص الأخراص والخواتيم والفتخ والخواتيم الكبار، وصارت المرأة تلقي ما معها من الذهب رغبة في الأجر والخير. والصدقة لها فضل عظيم، ومن أعظم النصوص الواردة في فضلها ما رواه الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن عيسى ويحيى بن زكريا عليه السلام أنهما ذكر لبني إسرائيل كلاما فيه قال ومثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو وجمعوا يديه لترقوتيه وقدموه ليضربوا عنقه، فجعل يفتي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى نفسه منهم. فكذلك المرء يفتي نفسه بالصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أن الإنسان يفتي نفسه يوم القيامة بالصدقة، فإذا تصدق صار منه الخير والصدقة والإحسان، فإنها تكون سببا في نجاته يوم القيامة من عذاب الله. وأيضا يشرع الشفاعة في الصدقة إذا جاء طالب حاجة مسكين، فمن عرف حاله فإنه يشرع له أن يشفع له عند الأغنياء، يقول هذا والله ترى رجل محتاج وأعرفه وأعرف حاله، عنده عائلة وعنده كذا ودخله قليل وكذا، فيشفع له عند الغني، هذا أيضا مشروع ويحصل له بذلك أجر. اشفعوا تؤجروا. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، هذا يدل على أنه أن من شفع فإنه لا حرج عليه، لأنه ما سأل لنفسه إنما سأل لغيره، لكن الأولى أن لا يقبض الصدقة بنفسه إذا خاف أن يتهم، فالأحسن أن لا يقبضها بنفسه، يشفع لشخص ويقول سيأتيك فأعطه، يعني كلما تورع إنسان عن مواطن الشبه يكون أحسن، أنه قد يظن به ظن السوء أنه يأخذ المال لنفسه ونحو ذلك، أو قد يضعف يأخذ بنية أنه سيعطيه الفقراء لكن يتأول وربما يبقي المال ينتفع به فترة أو كذا، يعني النفس ضعيف والشيطان حريص، فإذا أمكن أن يشفع شفاعة محضة لوجه الله بدون أن يدخل في قبض الصدقة، لا سيما إذا خاف أن يضعف أو خاف أن يظن به ظن سيء، وإن وثق من نفسه ووثق به صارت المصلحة أن يقبض هو، وأن هذا أكثر في الخير ويعني إعطاء أخذ الصدقات وتوزيعها فلا بأس، لكن يعني التورع والبعد عن محل الشبهات أولى.
قال رحمه الله: باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت.
الصدقة فيما استطاع، يعني ما له الإنسان لا يحقر شيئا من الصدقة ولو كانت قليلة، ولو كانت امرأة لا تملك شيئا فإنه يمكن تصدق من مال زوجها، لأنه في بعض ألفاظ الحديث قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أتصدق من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك. الإيعاء هو وضع المال في الوعاء وعدم بذله، لا توعي لا تحفظي الطعام والأشياء المطلوبة في الأوعية ويعني لإمساكها، وإنما تصدقي، والرضخ هو العطاء اليسير، ارضخي ما استطعت، الرضخ هو العطاء القليل، يعني أعطي ولو قليلا، فهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتصدق بما يتيسر بالموجود ولو كان قليلا. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه، وهو الظلف، مع أنه يسير زهيد جدا، لكن يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه، يعني لا تحقره الدافعة ولا تحقره الآخذة، الخطاب للجميع، من كان عنده شيء قليل فإنه يعطيه ولا يحقر القليل، وكذلك السائل إذا جاءه قليل فإنه ينبغي أن يأخذه ولا يحقر، لأن القليل مع القليل كثير. وجاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنه يأتيني السائل وليس عندي ما أعطيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن عندك إلا ظلف محرق فادفعه له في يده. ظلف المحرق، ظلف الشاة، وهو ما تطأ به الأرض، محرق يعني أنه احترق، هذا مبالغة في ذكر الشيء الذي يكون زهيدا جدا، لكن كما تقدم على وجه ينتفع به.
باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء. فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم، كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق.
يعني وجه الاستدلال والشاهد من الحديث قول حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصدقة، فالصدقة تكفر الفتن، يعني تكفر ما يقع من الذنوب والمعاصي. الإنسان قد يقصر، يفتن بأهله، يفتن بولده، يحصل منه بعض الذنوب والمعاصي بسبب الزوجة أو بسبب الأولاد أو الجيران مع الجيران ونحو ذلك، لكثرة المخالطة ولوجود المحبة وكذا، فقد يقصر في أمر الله بسبب الزوجة أو الأولاد أو الجيران، هذه تكفرها الصدقة. وجاء هذا الصريح في حديث معاذ رضي الله عنه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويعني بعض الذنوب والمعاصي فيها الكفارات، فيها صدقة، كفارة يمين، كفارة النذر، وكفارة الجماع في رمضان، وكفارة الظهار، كلها فيها صدقات من أجل تكفر الذنب الذي حصل. فينبغي الإنسان أنه إذا وقع منه زلل، وقعت منه خطيئة، أن يبادر بالصدقة عموما، ولو كانت هذه المعصية ليس فيها كفارة محددة شرعا، لكن الأمر مفتوح، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن أعظم الحسنات وأفضل الحسنات الصدقة بالمال. فينبغي الإنسان إذا فاتته صلاة أو وقع منه شيء من الذنوب أن يبادر بالصدقة ما أمكن، من أجل أن تطفئ تلك الخطيئة.
قال رحمه الله باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه أن المشرك حال الشرك إذا فعل أعمالا خالصة لله ثم أسلم أنها تكتب له، لأنه عملها لله، أعمال صحيحة وعملت خالصة، فما الذي منعها؟ الشرك، أن الشرك مانع من قبول العمل، وإلا فهو عمل صالح وعمل خالص، لأن المشرك قد يصدر منه أعمال لله خالصة، وإن كان يشرك أحيانا لكن قد يفعل أحيانا أعمالا خالصة لله، مثل عباد القبور الآن يصومون مثلا، هذا يصوم الاثنين وهذا يصوم الخميس لله، وقيله لماذا تصوم الاثنين؟ قال صوم لله، وهو يذهب إلى البدوي ولا زينب ولا حسين ولا كذا ولا كذا ويدعوهم مع الله، هذا شرك، ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويصل رحمه بر والديه، أعمال صالحة وعملها خالصة لا تقبل لأجل الشرك، لكن إذا تاب من الشرك وأخلص فلا مانع من قبول تلك الأعمال التي عملها حال الشرك. هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأنه عمل أعمال صالحة لكن هناك مانع، فلما زال المانع قبلت تلك الأعمال، أسلمت على ما أسلفت من خير، لأنه كان يصل الرحم وكان يعتق، وجاء أنه حمل على 100 بعير وأعتق 100 نفس رضي الله عن حال الشرك، فقال والله لا أدعو شيئا عملته في الجاهلية إلا عملت مثله في الإسلام، ففعل في الإسلام كما فعل في الجاهلية رضي الله عنه.
أن يكون أجره أن أسلم.
لا الإسلام هذا شيء فضل من الله، ولا مانع أن يمن الله عليه بالإسلام ويمن عليه بقبول أعماله الأولى التي عملها حال الشرك، كل هذا من فضل الله، هداه للإسلام وقبل أعماله السالفة وهداه لمثلها أو أكثر في الإسلام، كل هذا فضل الله جل وعلا. بسبب تلك الأعمال الله أعلم.
قال رحمه الله: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حاء حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك.
المؤلف رحمه الله بوب بهذين البابين، قال: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. والزوجة قال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. فيعني من هذا التوبيخ يفهم أن الخادم لابد من أمر أو إذن، أنه لا يجوز أن يتصدق بغير إذن، وأما الزوجة فإنه يجوز أن تصدق بغير إذن. فما الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الخادم لابد من إذن، وأما الزوجة فلا يحتاج إلى إذن. ذكر الحديث التي يفهم منها ذلك: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسد كان لها أجرها ولزوجها ما كسب والخازن مثل ذلك. مقال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به، يعني قيد إعطاء الخادم بأنه لا يعطي لما أمر به، الذي يعطي ما أمر به فهو يعطي ينفذ الأمر، ليس له أن يعطي بغير أمر، ولذلك وصفه بالأمانة. فالذي يتصدق من مال سيده أو من يعمل عنده بدون إذن فإن هذا ليس بأمين. فالفرق يعني ظاهر بين المسألتين، الخادم أو يقال الزوجة لها التبسط في مال زوجها، وهي أيضا يهمها أمر الزوج ويعنيها، لأن الزوج يعني هي وزوجها شيء واحد، فخيره لها وشره عليها، فيهمها أمره. فالمرأة عندها حرص على مال الزوج أنها تنتفع به ولها نصيب فيه، فهي أشبه بالشريك بمال الزوج، لها يعني حق مفروض شرعا، فلها فمال الزوج يهمها، فهي في الأصل تكون حريصة على مال الزوج لأنها تنتفع به. فيعني الأصل أنها لا تفسد مال الزوج، وإنما تتصدق للمصلحة، شيء زائد ولا يضر وفيه خير وأجر، فهي كالذي يعمل بوكالة ونحو ذلك ويتصرف بالمصلحة. أما الخازن أو الأجير أو المملوك فإنه لا يكون كذلك، ليس عنده من النصح والشفقة والحرص على مال سيده كما يكون عند الزوجة، لأنه إما عبد مملوك أو أن يكون أجيرا بالأجرة، فلا يهمه مال من استأجره وليس له فيه حق إلا الأجرة المعروفة، وهذه ستأتي على كل حال، فليس له أن يتصرف إلا بإذن. والإذن ينقسم إلى قسمين: إذن صريح وإذن عرفي. والشرط العرفي كالشرط اللفظي، إذا كان هناك إذن صريح هذا واضح، والنوع الثاني أن يكون إذن عرفي، يعني عرف من حال السيد أنه يحب الصدقة وأنه يحب أنه لا يرد مسكينا في الأشياء اليسيرة، فعلم من حال صاحب البيت أنه لا يرد مسكينا، وأنه يفرح إذا جاء المسكين وتصدق عليه بشيء من الطعام اليسير الذي لا يضر، فإنه هنا هذا إذن عرفي، يعلم من حاله أنه يحب أن، فلو علم أنه تصدق بذلك فإنه يفرح ويثني على هذا الخادم الذي صار سببا في حصول تلك الصدقة، لأنه قد يأتي المسكين وصاحب البيت ليس موجودا، ما فيه إلا الخادم، فلو انتظر الخادم صاحب البيت فاتت تلك الصدقة، فيجتهد الخادم لما عرف من حال سيده من جهة، ولأن هذه الصدقة يسيرة ولا تضر من جهة أخرى، وتأخيرها يفوت تأخيرها يفوتها، فيجتهد ويتصدق فلا بأس، هذا إذن عرفي لأنه عرف من حاله أنه يأذن. أما إذا منع فإنه لا يجوز لأحد يتصدق، لا زوجة ولا خادم، إذا منع وصرح ونهى عن الصدقة فليس لأحد يتصدق، لأن المال ماله، فلا يجوز لأحد يتصرف فيه مع المنع. أما إذا سكت وليس هناك إذن لا صريح ولا إذن ضمني، فإن المرأة لا بأس أن تصدق، لأن الأصل أن الصدقة خير، وأن المسلم لا يكره ذلك، مدام أنه ما نص وصرح على عدم الصدقة، فالمرأة لها أن تتصدق من باب المصلحة ولما لها من التبسط والحق في مال الزوج، أما الخادم فلا، فالأصل عدم التصرف في مال الغير إلا بشرط إما صريح أو شرط مفهوم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفقا خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
فأما من أعطى واتقى، أعطى هذه لفظة عامة تشمل العطاء الحسي والصدقة والنفقة وكل ما هو كل عطاء مالي، وتشمل أيضا العطاء غير المالي، أعطى الإيمان وأعطى العمل الصالح من صلاة ومن ذكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فأما من أعطى أي عمل الصالحات واتقى أي ترك السيئات وصدق بالحسنى هذا من جهة الإيمان، فالآية ذكرت الإيمان تصديق بالحسنى، الحسنى يعني وصف لمحذوف تقديره الخصلة الحسنى. وما هي الخصلة هذه الحسنى؟ هي كل ما جاء عن الله وعن رسوله من أخبار من الأخبار الغيبية كالتوحيد والإيمان أركان الإيمان وإلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، يعني صدق بالأخبار التي جاءت عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدين اعتقاد إيمان وعمل صالح يشمل جميع الأركان والواجبات والمستحبات وترك للمحرمات، هذا هو الدين، إيمان وعمل وترك، فمن قام بالثلاثة فقد قام بالدين كله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا يشمل الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك ما يخلف الله عليه إذا تصدق أخرج زكاة واجبة أو صدقة صدقة تطوع سواء كانت على أهله أو على غيرهم، فإنه موعود بأن ييسر الله لليسرى، أي ييسره للخصلة اليسرى، تيسير الأمور في الدنيا من الرزق الحسن ومن صلاح الأولاد واستقامة الحال وكل ما هو خير في الدنيا وكذلك في الآخرة، ييسر الله تعالى ييسر له دخول الجنة والنجاة من النار. والعكس بالعكس، وأما من بخل يعني بخل ولم يعطي ما أمره الله تعالى به، يعني ما أعطى ما قام بالواجبات واستغنى عن الله جل وعلا فلا رغبة له في الخير والطاعة، وكذب بالحسنى أي كذب بما جاء من الأخبار عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فسنيسره للعسرى في الدنيا والآخرة، تتعسر عليه أموره ويعيش حياة الضنك والعياذ بالله ويكون في الآخرة من أهل النار. أما الحديث فهو في النفقة الحسية، اللهم أعطي منفقا خلفا ما من يوم يصبح فيه العباد لو ملكان ينزلان، هذا يعني مراد به تعظيم هذا الأمر، وإلا يمكن أن الله تعالى يعطي عباده بدون دعاء الملائكة، لكن الله تعالى له الحكمة البالغة ويجري هذه الأمور سبحانه وتعالى لتكون أسبابا مباركة وليعلم العباد أنه حكيم وأنه ملك وأنه الذي يدبر أمر هذا الكون على أكمل وجه وعلى أتم حال، فإنه جل وعلا سخر هؤلاء الملائكة الكرام يدعون لبني آدم، هذا يدعو للمحسنين وهذا يدعو على المسيئين، فهذا يدل على عظم شأن هذا الأمر وأنه يعني فيه ملائكة موكلون لهذا الشيء، هذا يدل على أنه شيء عظيم وله أهمية بالغة، فالله تعالى وكل به هذين الملكين ينزلان كل يوم، فلا شك أن هذا أمر عظيم فيه هذه الحفاوة وهذا الأمر المرتب الذي يحصل كل يوم، ينزل هذان الملكان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، هذا يشمل جميع أنواع الإنفاق الواجب والمستحب سواء كان على النفس أو الأهل أو الأولاد أو على البهائم إذا كان عنده بهائم والمماليك أو الزكاة الواجبة أو الصدقات عموما، اللهم أعطي منفقا خلفا، والخلف هذا يشمل أيضا الدنيا والآخرة، خلف ما يحصل له من الخير من إخلاف هذا المال عليه ومن ما يحصل له من الأجر والثواب يدخل في هذا خير الدنيا والآخرة. ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، الإمساك هنا خاص بالواجبات لأن النوافل لا يأثم ممسكها، فلا يستحق الدعاء. إذن الإنفاق يشمل الواجب والمستحب، وأما الإمساك المراد فإنه الإمساك عن الواجب لأنه يكون آثما بذلك فيستحق أن يدعى عليه، أما من أمسك المستحب فليس بآثم ولا يستحق هذا الدعاء. والتلف هنا يشمل تلف الشخص نفسه ويشمل تلف المال، والتلف أيضا يكون حسيا ومعنويا، قد اللهم أعطي ممسكا تلفا يدعون عليه بالتلف. التلف هنا قد يتلف تلفا حسيا بأن يموت يحصل له شيء من الحوادث وكذا التي تهلكه، أو يتلف تلفا معنويا بفعل الذنوب والمعاصي التي تكون سببا في تلفه يوم القيامة. والتلف أيضا قد يكون في المال تلفا حسيا بأن يذهب ماله في حريق أو خسارة نحو ذلك، وقد يكون تلفا حسيا أي تتلف بركة المال، وإن كان المال موجودا لكنه ليس فيه بركة فيلقى في قلب الشح فلا ينتفع به، يتعب على جمعه وعده ولا ينتفع به والعياذ بالله. هذا تلف معنوي، المال موجود لكن تلفت البركة فلا يستطيع أن ينفق، يكون في شظف من العيش والمال موجود ولا يستطيع أن ينفق بسبب الشح والعياذ بالله. إذا كانت تطوعا ما في إشكال تنفق، ما في شيء تنفق ولو كان غير مستحق الإثم عليه، قدم لنا تصدق على غني وعلى سارق وعلى زانية وقبلت صدقته سأل ينفق الحمد لله، لكن إذا شك في هذا الشخص لا يكثر له حتى يعطي هذا والثاني والثالث والرابع وهو مأجور على كل حال، لكن إذا علمت يقينا أن هذا غني وأنه يسأل حراما فلا تعطيه لأن هذا يعان له على الحرام، لكن إذا لم تعلم عليه إلا خيرا ولم تعلم أنه غني فتعطيه. على حسب يعني حسب الحال، يعني إذا كان المحل مناسب فدفعه مرة واحدة أحسن، لأنه هذا مثلا فقير في كربة ولا يفرج كربته إلا مثلا اجتماع المبلغ والمال كله، فدفع لهذا الفقير وتفريج هذه الكربة ولا سيما إذا كان الفقير ما عنده أسباب أخرى يكون هنا أولى. وإذا كان لا تشك في هذا الشخص وربما يفسده المال الكثير ويستعين به على المحرمات وكذا فلا أنسى من تعطي هذا قليلا وهذا قليلا وهذا قليلا وهكذا حسب الحال يعني. وربما يكون التعجيل أولى لأن الإنسان قد يعني ينوي أنه يتصدق بألف ريال كل يوم 100 ولا كل يوم 50 لكنه بعد يوم يومين ثلاثة تغير النية أو تعرض له حاجة ونحو ذلك فلا يتصدق، فكونه نوى الألف يعجله أحسن من كونه يؤخره على 10 أيام ولا أكثر، أنه قد يموت وقد تتغير نيته نحو ذلك فلا يتصدق. يدعون له إيه بس إنه كم سيأتيه بالمرة الواحدة، لا تنظر إلى أنه دعي له 10 أيام، لكن هذا دعي له قد صدق بألف، فهل الدعوة مثل واحد صدق بريال؟ اللهم أعطي منفقا خلفا، هذه دعوة عامة، الخلف اللي يجي هذا غير الخلف اللي يجي هذا، هذا تصدق بألف فله نصيب كبير من الخلف والخير، وهذا تصدق بريال له نصيب بقدر صدقتي، فلا تنظر إلى التكرار تنظر إلى عظم الصدقة، ما يحصل له من الخير بقدر صدقتي. يدخل في الصدقات يعني إذا كان الإنسان مثلا قائم على صدقات المحسنين فبعض التجار مثلا الراجح وغيره يضعون شخص مسؤول عن توزيع الزكوات وكذا، فيخوله يوزع الزكوات، يعطيه مليون مليونين يقول وزعها على الفقراء المساكين، هذا هو الخازن الأمين، يدفع أحد المتصدقين لأنه يباشر صدقة فهو يعين فيها، فما دام أنه أعان فله أجر لأنه شارك، الدال على الخير كفاعله، وهذا أكثر من دلالة، هذا ساهم بنفسه، إذا كان الدال كالفاعل فكيف بالمشارك المعين، هذا في الصدقات. أما قضية صرف الرواتب وكذا هذا عمل محض، يعني عمل عادي محض، لكن المقصود إيصال الصدقات إلى المستحقين.
قال رحمه الله: باب مثل البخيل والمتصدق. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. حاء: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز أن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان.
هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق والبخيل، فبين عليه الصلاة والسلام أن الشح قد يكون قيدا وطوقا في عنق صاحبه كالحديد، وإن كان غير مرئي وغير حسي لكن له من القوة قوة المنع والإمساك مثل مان الحديد، وهذا أمر معلوم. فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام الصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان، في اللفظ الثاني جبتان من حديد، يعني مقصود به الدرع، فإن من لبس أراد لبس الدرع فإنه يدخل رأسه حتى يصل إلى الثدي ثم يرفع يديه لإدخالهما في الكمين، هذا أول اللبس. كلاهما فعل ذلك، وضع الدرع أدخل رأسه رفع يديه من أجل أن يدخل الدرع. المتصدق كلما تصدق اتسع عليه الدرع، ينزل لأنه كان إلى الثدي ثم ينزل، فإذا نزل دخلت اليدان وانطلقتا ولا يزال يتسع ويسبغ، يطول يطول ينزل حتى يعفي أثره. هذا فيه الآن أمران: الأمر الأول أنه انطلق، يعني الصدقة المرة بعد المرة المرة بعد المرة صارت سببا في انشراحه وانطلاقه ومحبته للصدقة وزال عنه الشح. والأمر الثاني أن هذا الدرع يعني لما نزل انطلقت يداه، هذا واحد. الثاني أنه طال هذا الدرع حتى صار يغطي أثره، معناه أن الصدقة تغطي تمحو ذنوب هذا المتصدق، كما أن الدرع يعفي أثره ويمحو، وصل غطى بنانه وأصابع القدمين وصار يعفي أي يمسح أثره. فكذلك الصدقة إذا تصدق تسع صدره انشرح وحب الصدقة وزال عنه الشح، وصارت الصدقة سببا في مغفرة ذنوبه وستر عيوبه، فإن الكريم عيوبه منسية والبخيل تظهر عيوبه يتحدث الناس فيها، لكن الكرم يغطي جميع العيوب، لأن الإنسان إذا كان يبذل ويعطي وينفق وفيه الكرم والسخاء حبه الناس وسكت عن عيوبه نسوها، وأما إذا بخل ومنع الإنفاق فإن الناس يكرهونه فيدققون عليه وينبشون عن أخطائه وعيوبه. فالمنفق منشرح الصدر محب للنفقة والصدقة، يجد لذة ويجد فرحة ويجد سرورا بالصدقة، وتغطي عيوبه وتكفر ذنوبه. أما الثاني وهو البخيل، فإنه لما صب الدرع وصلت إلى ثدييه أهم لأن يديه مرتفعتان، فيهم أن يوسع الدرع فلا يستطيع، كلما هم بصدقة انقبضت فلم تنزل، فاستمرت يده مغلولة إلى عنقه فلا يستطيع أن يبسطها بالنفقة والعياذ بالله. فهذا مثل الشح الشحيح، كلما أراد أن يتصدق انقبضت تلك الحديد ولزقت كل حلقة بصاحبها فلا يستطيع أن يمد يده بالإنفاق، يهم لكنه ما يستطيع، تذكر يخاف الفقر يخاف كذا وكذا ويستصعب النفقة فيكف المرة بعد المرة، فتبقى يداه مرتفعتين لا يستطيع أن يمدهما. فهذا الآن الشحيح يعني انقباض يده عن الصدقة مثل انقباض يد الذي عليه الدرع من الحديد ولا يستطيع أن يمد يده، هذا يدل على شدة أمر الشح والعياذ بالله والبخل، وأنه يحبس صاحبه عن الصدقة حبسا تاما ولا يستطيع. وكذلك الشحيح أحيانا يحاول ويهم ولكنه يعجز والعياذ بالله. وذكر بعض المشايخ قصة شخص يقولون عزل زكاته ووضعها في مكان خاص ومضى عليها مدة لكنه ما استطاع أن يخرجها من شدة الشح، وهي زكاة واجبة، فلما صار في بعض الليالي صار يصيح يقول أخرجوها أخرجوها، فجاءوا إليه سألون قال ما هي؟ قال الزكاة، أني وضعته في مكان فلاني ولكني لم أستطع إخراجها، شدة الشح والعياذ بالله. الشح يكون كالمقيد الشحيح كالمقيد بالحديد لا يستطيع أن ينفق لشدة الشح وحب المال والعياذ بالله والخوف من الفقر. ولذلك جاء في الآية قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا يدل على أن الصدقة تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى تثبيتا من أنفسهم ليس من خارج، إنما التثبيت من الداخل، لأن الإنسان الذي يشجع قد يتشجع اليوم لكنه لا يتصدق غدا لأنه يتأثر، يعني سمع موعظة وسمع خطبة ولا جليس حث وشجعه جاه التشجيع من خارج قد يتشجع هذه المرة، لكن إذا زال عنه المؤثر عاد إلى البخل. لكن الله تعالى مدح هؤلاء فإن الثبات من الداخل، ثبات من النفس، فهو ثابت في كل مرة تثبيتا من أنفسهم بخلاف الذي يأتي التثبيت من غيره، فإنه يثبت أحيانا ولا يثبت أحيانا. وجاء في سنن أبي داود حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه في ضعف لكن له شاهد تقوى به، قال عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره، ومن الكبر ما يحب الله أو الخيلاء ما يحب الله ويكره. قال أما الخيلاء التي يحب الله فاختيار الرجل عند القتال وفي الصدقة، هذا يحبه الله جل وعلا. ما علاقة الخيلاء بالصدقة؟ قالوا إن المقام مقام يعني ضعف، مقام خور، مقام يعني جبن وهلع، هذا في القتال يخاف على نفسه، وعند الصدقة يخاف على ماله، وكما قيل المال عديل الروح، فالإنسان أغلى ما يملك النفس والمال، فيحتاج إلى خيلاء، وليس الخيلاء هي الكبر المذموم هنا، لكن المقصود أنه يختال، معناه أن يكون عنده قوة نفس، وأنه يفعل مثل فعل المتكبر الذي يعني تعجبه نفسه ويحتقر الآخرين، من أجل أن يتشجع على الإنفاق، الإقدام في القتال والإنفاق. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من الشح وأن يفعل الأسباب التي تزيله. ما هي الأسباب التي تزيله؟ أن ينظر في ما عد الله الموفقين وما وعد الله تعالى بالخلف، وأن يمرن نفسه المرة بعد المرة ولو بالقليل شيئا فشيئا، حتى يستلذ الصدقة، حتى تنشرح النفس، وحتى يتشجع فينطلق الشح مثل الجنة من الحديد، كلما تصدق اتسعت شيئا فشيئا حتى يزول عنه الشح. نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا.
قال رحمه الله: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: غني حميد.
يعني هذا ما ذكر في حديث، لأنه ما في حديث صحيح في ما يتعلق بزكاة التجارة، عروض التجارة. ورد حديث لكنه ضعيف، حديث سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لكنه ضعيف جدا، فيه أكثر من مجهول، حوالي 3 كلهم مجاهيل، فالحديث سند ضعيف جدا. وفي حديث رواه أحمد: وفي البز صدقته، البز هو القماش، منهم السلبة، لكن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، والصواب لفظ البر، وفي البر صدقته، والبر هذا ما في شيء، هذا من خارج من الأرض، فلا يكون في دليل على زكاة العروض. فليس هناك دليل فيما أعلم صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العروض، يعني ليس في حديث ثابت، لكن الدليل هو هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولا شك أن عروض التجارة كسب، فهي كسب يدخل في عموم الآية، إلى قوله: إن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه، أي من المال تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كيف ذلك؟ معناه أنكم لن تأخذوا هذا الخبيث الردي إلا أن تغمضوا فيه، يعني أن تنقصوا من قيمته. فأنت الآن تشتري صاع بر، قال لك الصاع بريالين، وصار يعطيك من الصاع من البر الجيد هذا بريالين، جاء صاع ردي، هل تقبله؟ لا. لكن لو قال لك بريال الردي هذا نخليه بريال، تقبل ولا لا؟ ممكن تقبله. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي تنقصوا من أجله. فكذلك إذا كنتم لا تقبلون الردي عن الجيد، فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك. ولذلك ختم الآية بقوله: إن الله غني حميد، لأن الذي يقبل الردي أحد فيه أحد الوصفين: إما أنه فقير لشيء يقبله شدة الحاجة كالفقير الذي لا خيار له، إذا جاء صاحب الزكاة قال: ما عندي إلا هذه الشاة العجفة، تريدها ولا توكل على الله؟ يقبلها ولا لا؟ يقبله، يقول: ماذا أصنع، شاة عجفة أحسن من لا شيء، يقبله لأنه فقير. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالغنى: إن الله غني حميد، وأنه محمود جل وعلا، له الحمد وله الثناء، فلا يقبل جل وعلا شيئا رديئا، لأنه سبحانه وتعالى له الحمد والثناء. فهذه الآية هي الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقول جمهور أهل العلم، في خلاف لكنه خلاف شاذ.
قال رحمه الله: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة.
على كل مسلم صدقة. هل هذا يدل على الوجوب أم أنه على الاستحباب؟ هذا محتمل، لكن الظاهر أنه على سبيل الاستحباب، وأن هذا من باب الحث والترغيب في الصدقة بجميع الأنواع، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يمر عليه يوم إلا ويتصدق بأقل ما يكون. قال يا نبي الله فمن لم يجد، يعني ما عنده مال، هل خلاص ينتهي الأمر يكون معذورا؟ قال لا، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني أنه فيه مجال أنه يعمل، إذا كان ما عنده مال عنده عمل يستطيع أن يعمل وينفع نفسه، يحصل له مال ينفق على نفسه ويتصدق منه. قالوا فإن لم يجد، يعني ما عمل ما وجد عملا، قال يعين ذا الحاجة الملهوف. هذه صدقة بالبدن، الأولى صدقة بالمال والثانية صدقة بالبدن، يتصدق ببدنه يعين صاحب الحاجة الملهوف، يعني شديد المتلهف شديد الحاجة يعينه. وفي بعض روايات الحديث كل يوم تطلب فيه الشمس تعدل بإثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمل متاعه صدقة، يعين ببدنه. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل في اللفظ المشهور فليأمر بالمعروف. هذا الآن صدقة اللسان وهي أسهل من العمل، الأولى مال وهي أعلى أشد، ثم الثانية البدن أسهل عند كثير من الناس، ثم الثالثة أسهل وهي الكلام الذي لا يكلف كثيرا. فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر. هذه لا عذر لأحد فيها أبدا، وهذا واجب بلا شك، ويأثم إذا فعل الشر. فليمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه، صدقة منه أن يتصدق على نفسه بأن وقاه عذاب الله جل وعلا. أما الناس فإنه ما تصدق عليه بترك الشر، لأن هذا هو الأصل، فليس له منه على الناس أنه ما أذاهم ما اغتابهم ما ضربهم، لكنه تصدق على نفسه لأنه منعها وقاه عذاب الله جل وعلا. هذا يدل على أن الإنسان إذا أمسك عن الشر وعنده نية في فعله أن هذه صدقة، أنه يؤجر على ذلك. أما إذا لم يخطر بباله فإنه لا يقال أنه يؤجر كل لحظة تمر عليه أنه ما سرق ولا زنى ولا قتل ولا راب ولا كذا ولا كذا، أنه يؤجر على هذا وهذا وهذا، لا. قال إنه إذا هم بالسيئة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلم يعملها ما كف فإنه يثاب هنا.
قال رحمه الله باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية رضي الله عنها بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال هاتي فقد بلغت محلها.
ذكر الحافظ الله أن المؤلف أراد أن يرد على من ذهب إلى أنه لا يجوز إعطاء الشيء الكثير لمسكين واحد، لا يجوز أن يعطى قدر شاة، وهو أبو حنيفة رحمه الله، وهذا شك أنه قول ما عليه دليل، وهذا هو الصواب، أنه أن المسكين يعطى ولو كثيرا ما دامه محتاجا إليه، أما ما زاد عن حاجته فيجب عليه أن يرده. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.